الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء أطفقت نادي ثم لا أخلاق بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة وجريمة جديدة من جرائم الإرهاب الشيعي عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة، وهي جريمة اغتيال العالم إحسان إلهي ظهير، وهو عالم باكستاني كبير له العديد من المؤلفات في كشف الشيعة الروافض. تفاصيل هذه الجريمة وكيف تمت وخيوط المؤامرة كلها سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله الإعلام المحترم السعسان.
دكتور محمد اسمح لي يعني قبل أن نبدأ الحوار وقبل أن نبدأ النقاش نذهب سريعا إلى فيديو جريمة الاغتيال ومن ثم نعود ونعقب عليه
إن شاء الله.
किसी के पास नेजा था तो ढाल नहीं थी, अगर कमान था तो छोड़ने के लिए तीर नहीं था, अगर तीर था तो बचाव के लिए जिरह नहीं थी, लेकिन था तो रब पर ईमान था, अल्लाह पर एतमाद था। बरूनी के मुतल्लिक इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है
إذن مشاهدينا يعني كما رأينا هذه كانت لحظة تنفيذ الجريمة، جريمة اغتيال العالم إحسان إلهي ظهير. عودة مرة أخرى إلى الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. دكتور محمد يعني ربما تابعت معنا هذا الفيديو، لحظة اغتيال العالم الجليل، يعني كما هو واضح هو في درس دين يلقي خطبة إلى الجمهور، ومن ثم يعني الشيعة الروافض ارتكبوا الجريمة في داخل المسجد وهو يلقي الخطبة أمام المسلمين، يعني وحتى وإن كانت اختلفت الجرائم عبر التاريخ لكن أيضا نفس السيناريوهات تتكرر باختلاف طرق التنفيذ. تعليقك على هذا الفيديو وعلى لحظة تنفيذ الجريمة؟
والله دائما أقول الخيانة لها أهل والغدر له أهل ومخونة بهم الغدر في كل زمان وفي كل مكان. على سبيل المثال في هذه الندوة الجبارة والتي اجتمع فيها عدد كبير من علماء الأمة الكبار بأكبر الكبار قدموا هديتهم، ما هي؟ وضعوا له اللي احنا بنسماه بالمصرية زهرية، هي عندهم اسمها مزهرية، ووضعوا فيها قنبلة، هم وضعوا فيها الورود ووضعوها أمام الشيخ.
وهو يلقي أيضا أن تعرف الناس يعني من هو الشيخ إحسان إليه.
الأول ده التعليق على الفيديو. ولذلك هديتهم كانت هي التفجير، هديتهم كانت هي التدمير، حيث قتلوا عددا كبيرا وتسبب الأمر في قتل الشيخ أيضا. والشيخ من علماء باكستان، من علماء باكستان الكبار، ونشأ في أسرة مسلمة لها صلة عظيمة بأهل الحديث. والعالم الجليل ولد في سيالكوت بباكستان عام 1363 هجرية، أتم حفظ القرآن الكريم وهو بنو التاسعة من عمره. يعني شوف لما بنقول في الدول العربية عندنا أنا تميت وأنا عندي 8 فلان وعنده 9، دي بيبقوا النوابغ في حفظ كتاب الله جل وعلا، فإن دل الأمر فإنما يدل على النبوغ منذ الصغر. وأسرته قلت لك كانت معروفة جدا بباكستان بانتمائها إلى أهل الحديث. الرجل أتم دراسته الابتدائية في مدرسة عادية، لكنه كان يختلف إلى العلماء الكبار في المساجد حتى يحصل العلم الشرعي. من مهلاتي حصل الرجل على ليسانس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. يعني الجامعة الإسلامية أيام ما كانت جامعة إسلامية، بمعنى هي جامعة إسلامية الآن ولا ننكر، لكن أيام ما كان فيها ابن باز وكان فيها الألباني كان فيها ابن عثيمين الأفذاذ
العلماء الكبار.
أيوة هذا ما قصدته. ولذلك حصل يعني منها على الليسانس في سنة 1961. عاد بعد ذلك إلى باكستان وانتظم في جامعة البنجاب. فمن خلال جامعة البنجاب الرجل عجيب حتى تعلم أن النبوغ المبكر مشهور له حتى في الكبار، حصل على 6 شهادات ماجستير من باكستان على 6 شهادات ماجستير، مش ماجستير ويقلب على طول الى الدكتوراه، لا 6 شهادات. شوف ايه اللي حصل. حصل على 6 شهادات ماجستير في الشريعة، في اللغة العربية والفارسية والأردية والسياسة من جامعة البنجاب، وحصل على الحقوق من كراتشي، وحصل على الحقوق من كراتشي، وعين خطيبا في أكبر مساجد أهل الحديث بلاهور. مش كده وبس، بل وضع في وظائف تشهد له بالمكانة والسمو والعلو والقوة العلمية. أول حاجة كان رحمه الله رئيسا لمجمع البحوث الإسلامي، يعني هناك في باكستان. تخيل لما أقول لك عندنا في مصر فلان هذا رئيس مجمع البحوث الإسلامي، مكانة يعني عظيم. علمية عالية جدا.
نعم.
سواء كانت بقى بالكرة ولا بالكرة بالعلم ولا بالتاء، المهم المكانة نفسها مكانة سامية وعالية.
نعم.
هذا رجل اختير لمكانته العلمية. 2، ترأس تحرير مجلة ترجمان الحديث التابعة لجمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان. 3، كان مدير التحرير بمجلة أهل الحديث الأسبوعية. الدكتور محمد لقمان السلفي يتكلم عنه في أنه لازمه لمدة طويلة جدا في أكثر من 25 سنة، يقول أنا لازمت الرجل ده مدة طويلة جدا، وال4 سنين بتوع الجامعة الإسلامية. يتحدث عنه في أنه كان يفوق أقرانه في الحفظ وفي الاهتمام وفي التدين وفي الفهم إلى آخره، يعني كان سابق زمنه وسابق عهده. قال حتى أنه كان يتجه إلى الشيخ الألباني رحمه الله ويجلس معه على الرمال في صحن الجامعة، يعني في الحوش اللي احنا بنتكلمه كده، ثم يبدأ في طرح الأسئلة الحديثية سواء في علم الحديث رواية أو في علم الحديث دراية، يبدأ في طرح الأسئلة العميقة على الشيخ، وكان الشيخ يهتم به جدا ويجيب على كل الأسئلة لما يراه من النبوغ المتقدم والظاهر عند إحسان إلهي ظهير. وكان الشيخ رحمه الله يتصل بالدعاة والعلماء في أيام الحج، يعني ما كان بيجي موسم الحج ما يكتفيش بأنه جاي حج ويرجع، لا يتصل بعلماء مصر، يتصل بعلماء المملكة، يتصل بعلماء الأردن، يتصل بكل العلماء قدر استطاعته وقدر معرفته بهؤلاء، ويتناول معهم الموضوعات الإسلامية وبخاصة المطروحة والتي مع احترامي يعني تمس الواقع الإسلامي، زي قضية الروافض، ده قضية خطرة جدا.
نعم.
وإذا كان عنده اهتمام بهذه القضية خطير، وهو أفضل من صنف المؤلفات في هذا الباب. يعني كتب إحسان إلهي ظهير هي المراجع اللي احنا بنسميها مراجع الصف الأول لمن أراد أن يكتب عن التشيع أو أراد أن يكشف حقيقة التشيع. فكتب رجل
كيف كان يواجه الشيخ يعني الفكر الشيعي في هذا الوقت؟
تمام. هذا رجل أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. هو لا يقصد إيقاع محترم الأحكام الشرعية له، لكنه يرى أن هذا ليس بدين وأن هذا شرك، هذا الذي عند القوم، ولذلك كان يجاهد الشرك آخذا بيد القوم متمنيا لهم الهداية والجنان.
نعم.
لا التصادم ولا النيران. إلا أنهم هم الذين يريدون التصادم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك الرجل كان قوي الحجة، اطلع على أفكار هؤلاء، اطلع على بطون كتب هؤلاء، ولذلك دخل في مناظرات عديدة في باكستان مع الشيعة، ما هزم في مناظرة واحدة، ما هزم في مناظرة واحدة، بل استطاع أن يفحم خصومه. أي شيعي كان يقوله أنا متلبس عليك تعال فهمني، يذهب إليه. أي شيعي يقوله مثلا طيب أنا أناظرك في كذا، يذهب إليه. إذن هو أخذ الحديث وجاهد الشركة بلسانه وقلمه. بلسانه.
يعني إذا نفهم من ذلك أنهم عندما فشلوا في اغتياله من الناحية الفكرية والعلمية ذهبوا إلى اغتياله أيضا من ناحية أخرى والتصفية الجسدية.
بالضبط كده. ولذلك الرجل كان يعني هو الرقم واحد في باكستان، بل صار في
هذه هي صورته على الهواء معنا مباشرة لمن لا يعرف فضيلة الشيخ. يعني.
نعم. بل صار في زمانه هو أعلم الناس، أعلم الناس بما عند شيعته الروافض بالأفكار ومعتقدات وجرائم وخيانات.
نعم.
المهم طفق الرجل يلقي المحاضرات ويعقد المناقشات والمناظرات مع أصحاب الفرق الضال، على فكرة حتى مع المغالين من الصوفية، نبههم وبين بطلان ما هم عليه وكشف زيفهم ونظرهم وأفحمهم حتى يعيدهم إلى الحق. يعني إذا الرجل ما كانش فقط بيتحدى الروافض لأجل أنهم روافض، لا. هو يريد الهداية لهؤلاء، يريد أن يكون الجميع على المنهج السوي. له مع البهائية جولات وألف كتبا في البهائية وكشف عوار هؤلاء، له مع القديانية جولات وهزمهم وكشف زيغهم، ولهم مناظرات وكتب عنهم أيضا. لكن النصيب الأكبر في كتب الشك يكاد يكون في كشف حقائق الروافض لما لهم من خطورة لا تتمثل في باكستان وحدها بل على حساب.
هل حاول كشف يعني جرائم الروافض من الناحية المذهبية والعقلية أم من ناحية الجرائم التي ارتكبت عبر التاريخ؟
من كل ناحية. بدءا من كتابه الشيعة والتشيع، ثم الشيعة وأهل البيت، ثم إلى آخر ما كتب وما ترك، لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الفكرية ولا من الناحية المنهجية الخاص، ولا حتى بالنسبة للجرائم والخيانات تكلم عن كل شيء. لكن كان يعزو، الرجل كان أمينا جدا، يعزو إلى المصادر، إلى مصادر القوم. حتى أنه لما كان يناظر الشيعة أو يفحم الشيعة كان يناظرهم من كتبهم، يفحمهم من كتبهم ومن مصادرهم. ثم في النهاية يبين الجمال ما عليه أهل السنة والجماعة، يأتي بالمنهج الإسلامي السوي السليم الذي لا تثريب فيه على الإطلاق، ثم يعرضه بعد أن يطرح تماما ما هم عليه من معتقد، وبعد أن يفسد ما هم عليه من كتبهم ومن مصادرهم.
يعني هل كانت هناك نقطة فاصلة عند الشيعة تجعلهم أن يقولوا هنا لابد أن نتخلص من هذا الرجل؟
بسبب واحد، لأنهم نظروا لأن خطورة إحسان إلهي ظهير لم تقف على باكستان، ولكن لسمعته في المملكة العربية السعودية، كان هو الرجل الأوحد والأقوى والأعلم بالمذهب الشيعي. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يوقره، كان يجله، وله يعني للشيخ ابن باز عليه يد لما تفجر، وطلب ترى خاصة تجيبه ويعالج في المملكة العربية السعودية. مش كده بس، دول الخليج عرفت فضله في هذا الأمر. ولذلك لما ذاع صيته في كافة الأقطار والأمصار وأخبر الناس بعضهم بعضا عن كتبه، وما كان هناك شيعي يريد الوصول الحق ويقع على كتبه إلا ويهديه الله جل وعلا، وجدوا أن لزاما عليهم أن يتخلصوا من هذا الرجل، لأنه صار يمثل خطورة ليست إقليمية ولكنها
يعني إذا من وجهة نظر الشيعة أن خطورة العالم إحسان إلهي ظهير لا تتمثل فقط في مسألة أنه يهاجم الشيعة الروافض ويفضح جرائمهم عبر التاريخ، لكن يعني أيضا هناك محاولات بشكل أو بآخر من فضيلة الشيخ لأن يكون هناك قاعدة من الشيعة للدخول إلى أهل السنة والجماعة.
تمام. ولذلك فعلا يعني كتب تسببت في هداية أناس ليسوا بالقلة على الإطلاق من الشيعة. محاضراته تسببت في هداية كثير من أبناء الشيعة في الهداية. ولذلك وجدوا أن الرجل إنما هو يكتسح ليس في إقليم بل في المناطق العربية والإسلامية. إن كان يكتسح هنا بلسانه فإنه يكتسح في المجلات بقلمه، ويكتسح في الدول العربية بكتبه. ولذلك كان الخوف الأكبر من هذا الرجل، ما دخل مناظرة إلا وخرج منها منتصرا. اغتياله لما طبعا أحسوا لهم أهل الانحراف دول وشعروا بخطورته، قلت لك التي تمثل يعني أمرا عظيما وهولا جسيما في بغية هؤلاء، لجأوا إلى التصفية الجسدية بطريقة جديدة بقى المرة دي. لتغير الآلة كما ذكرت، لتغير الآلة في لاهور، وكانت الندوة دي في جمعية أهل الحديث بمناسبة عقد ندوة العلماء. كان الشيخ يلقي محاضرة مع عدد من الدعاة والعلماء، ووضعوا أمامه مزهرية اللي احنا بنقول عليها زهرية، فازة وفيها الورد والكلام دي، لكن زي ما بقولوا ظاهرها يعني والعياذ بالله جل وعلا شيء، وباطنها شيء، ظاهرها الرحمة والبراءة، داخلها قنبلة موقوتة زي ما كتبوا الأحبة. وضعوها وهي مؤقتة، يعني في أثناء كلام إحسان إلهي ظاهر تنفجر. وبالفعل ورجل يلقي كما رأينا الآن في بداية خطبتي أو في بداية كلمتي، بداية محاضرتي، انفجرت فقتلت 7 على الفور من العلماء، وأصيب هو بإصابات مريغة، ثم مات 2 على إثر الإصابة بعد ذلك، يبقى 7 و2 9، أما هو فهو رقم 10. بقي الشيخ حسن 4 أيام في باكستان يعالج، ثم نقل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية على طائرة خاصة بأمر طبعا الملك فهد ابن عبد العزيز، وباقتراح من مفتي المملكة العربية الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، والذي طلب من الملك فهد أن يفعل ذلك. المهم أنه أدخل المستشفى العسكري في المملكة العربية السعودية، لكن توفاه الله جل وعلا في الأول من شعبان عام 1407 هجرية، فنقل بالطائرة إلى المدينة المنورة حيث دفن في مقبرة البقيع.
رحم الله يعني العالم الجليل إحسان الله ظهير. لكن الدكتور يعني دعنا أيضا نعلق على تفاصيل هذه الجريمة البشعة، وربما نحن نتحدث عن جريمة في حقبة زمنية معاصرة
طبعاً.
بدأت أن تظهر المعدات الحربية الجديدة أو الأسلحة الحديثة بشكل أو بآخر، يعني كنا نتحدث في حقب زمنية مختلفة أو في فترات زمنية مختلفة عن استخدام السيف أو السكين، يعني وربما السكين نظرا لأنه قليل الحجم فبالتالي كان يصعب اكتشافه.
صحيح.
لكن نحن نتحدث هنا عن وسائل مستحدثة في حقبة زمنية حديثة، لكن من الواضح كما ظهر في الفيديو أن هناك مجموعة كانوا يحضرون هذه المحاضرة، وبالتالي ليس عند الشيعة أي مانع في أن يتخلصوا أي عدد من أي عدد مهما كان هذا العدد، في سبيل أنه لديه هدف واحد وهو هذا الشخص أيا كان بقى من يحيط بهذا الرجل ليس مهم.
أحسنت. ولذلك قلت لك إنهم لا يهتمون بالدماء على الإطلاق، بل إنهم يتعطشون للدماء.
نعم.
وما دامت الدماء دماء أهل السنة فإنهم محترم، يستوي عندهم الصغير بالكبير بالرضيع بالذكر بالأنثى بالكهل بالشيخ بالشوف بالجميع. وزي ما حضرتك قلت ما داموا يستهدفون هدفا بعينه وما دام من حوله ليسوا من الروافض على الإطلاق فالأصل عندهم زوال هذا وزوال من حوله.
لا حرج أن يقتل 100 أن يقتل 200.
لا بالعكس هو مشجع على ذلك. وهؤلاء لا يتطورون في عقليتهم ولا يتطورون في مبادئهم ولا يتعلمون من أخطائهم على الإطلاق، بل عندهم التطور في شيء واحد فقط في آلة الغدر والخيانة من سكين زي ما حضرتك قلت إلى النيران. أما التطور بقى الفكري، التطور في المعطيات، التطور في الفضائل، التطور في مكارم الأخلاق، في الهداية مما هم عليه من ضلال، أبدا لن ترى لهم نصيبا في ذلك.
في كل حلقة فضيلة الدكتور نحن نحاول بشكل أو بآخر أن نسلط الضوء على مجموعة كبيرة من الجرائم التي ترتكب من قبل هؤلاء الروافض، لكن تبقى نظرة الدول العربية إلى الجرائم الشيعية نظرة ليست بالعميق. لماذا؟
لعدة أمور. أولا الأمر يعود إلى الساسة، لأن الساسة هم الذين يحكمون المنطقة العربية.
نعم.
والساسة لا خبرة لديهم بهذا التاريخ الذي نتكلم فيه على الإطلاق. إضافة إلى ذلك فإن علمهم الشرعي قليل جدا، لأن دول ناس يعني درسين سياسة وكيت إلى آخر هذه الأمور وما تعلموش العلوم الشرعية، رغم أني أرى تماما أنه لزاما على المرء أن يدرس الدنيا والدين
بعيداً والدين عن المرحلة السابقة. إذا تحدثنا عن الوقت الحالي أو المرحلة الحالية، ألم يرى العامة ما يحدث من قبل الميليشيات الرافضية بحق أهل السنة في سوريا والعراق طبعاً. واليمن واللبنان؟
لا أحد ينكر ذلك على ظهر الكوكب الأرضي. شو بالك على ظهر الكوكب؟
لماذا على الأقل لا تختلف هذه النظرة؟
المشكلة أن المنطقة العربية جبلت على الخوف. يعني حينما نرى مع احترام وزير خارجية لدولة عربية يقول في نشرة الأخبار، يقول أنا بقول لإيران أنتوا عملتوا حزب الله وعملتوا ميليشيات إحنا ما عملناش. قال أنت إيه اللي عملته وما عملناش؟ ده أنت مع احترام كأنك يعني أنت بتستجديهم. الصواب إن دول بيعدوا وعدوا لك العدة لقتالك ولمحوك، فدي نقطة ذل منك إنك تدخل هذا الكلام. ما حدش طلب منك تعمل ميليشيات ولا حد طلب منك تصفية دماء. ولكن أعد يا أخي العدة لهؤلاء ما داموا يفعلون ذلك لدماء.
ونحن ذكرنا من قبل لماذا الإرهاب السني حرام والإرهاب الشيعي حلال.
نحن شوف إحنا نحرم الإرهاب أيا كان، سواء كان سنيا أو شيعيا أو كان من أي طائفة كانت. لكن أنا بقول هناك فرق ما بين التواضع والامتهان.
صحيح.
الذي فيه هؤلاء الساسة هو ذل وامتهان، بدليل أنك لم تتعلم من التجربة التي حدثت في لبنان، ولم تتعلم من التجربة التي حدثت في العراق، ولم تتعلم من التجربة التي حدثت في سوريا، ولم تتعلم من التجربة التي حدثت في 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 اليمن، والآن لم تتعلم من التجربة التي تحدث في البحرين. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ دول قاعدة تتساقط على
يعني
أي دولة
فقيرة حتى يضاهي
ليس بها بنية تحتية.
حتى يضاهي مسألة الإرهاب الشيعي، يعني افتعلوا ما يسمى بالدواعش وصنعوا هؤلاء بالضبط. الدواعش حتى تكون شماعة، حتى تكون شماعة لتعليق أي جريمة يرتكبوها على هؤلاء الدواعش.
صنعهم الإيرانيون والمجوس ودعموا دعما امريكيا.
نعم.
وفي النهايه احسبهم على اهل السنه والجماعه. ولذلك انا بقول لك دول بيلعبوا سياسه بقوه، لان السياسه في نظرهم خسه ودناءه.
نعم.
اما اهل السنه والعياذ بالله جل وعلا فلا خبره عندهم لا بهذه ولا بتلك. بدليل انهم يتعاملون مع الثيوقراطيين معنا، ونحن لا نجرؤ على الاطلاق ان نتعامل معهم حتى بمنظور ديني مستنير. يعني لسه لازال هناك كلمه المرشد الاعركيه، تصدير الثورة إلى آخر هذه الأمور، ولا زال الحكام العرب لما يذكروا إيران يقولوا الجمهورية الإسلامية. بعد كل هذا أنتوا تدروا على الجمهورية الإسلامية؟ خلاص احملوا بقى وحلها، ما ينفعش على الإطلاق.
وبرغم أن الجرائم يعني أصبحت ظاهرة للعلن وأصبحت ظاهرة للجميع.
طيب الناس دي محترمة على تصدر دم.
نعم.
كلما اقتربوا من دولة خانوها وزرعوا بها الغدر والإجرام. وما من دولة تعاملت مع إيران إلا وانهارت. طيب أنتوا احذروا، إذ كان العالم الشيطاني اللي بيدعمها بيقول عنهم الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم.
المسألة بالعقل، يعني انظر إلى سوريا، انظر إلى لبنان، انظر إلى العراق، ستجد أن كل هذه الدول وغيرها من الدول التي تدخلت فيها إيران بشكل أو بآخر أو يوجد فيها شيعة، انظر إلى هذه الدول كيف
دماء.
تغير حالها،
شللت دماء وانقسمت وتدمرت. ولذلك أنا بقول لك الدول العربية ما دام غير متحدين، ما دام غير معتصمين فهم يخافون. خذها مني صريحة، كل حاكم على حدة خايف انه يتكلم على ايران او ياخذ موقف من ايران، ان الدولة دي على الفور تزرع عنده ما احترم الميليشيا وتبدأ تربكه بالميليشيات اللي حواليه. ولذلك لو اتحدوا، شوف لو اتحدوا ده امر سهل جدا، ولو اعتصموا لا استطاع باذن الله جل وعلا ان يدكوا حصون ارهاب هؤلاء وان يحطموا دموية هؤلاء. لكن للأسف للأسف الامة مشرذمة، وصدقني إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. معاب عزيز بن محمد بن سعود من أتأكد من وحده، لكن يعني من خلال عالم واستنار برأيه استطاع أن يطهر المنطقة بأسره، مش بس المملكة العربية السعودية، المنطقة بأسره حتى في الخليج والشام إلى آخره. ولذلك أنا بقولك الأمة محتاجة كمثل صلاح الدين، محتاجة كنور الدين محمود، محتاجة كعماد الدين زنكي، محتاجة ألب أرسلان، محتاجة واحد يجمع حكام الأمة حواليه ويقولهم يا جماعة دي احنا مش قضية ريادة وقيادة، احنا كلتنا صف واحد وكلت قضيتنا واحدة. ولذلك نعمل قوة عربية إسلامية مشتركة تذب عن مقدراتنا، عن أعراضنا، عن أرضنا، عن ديننا. لكن للأسف صدقني يعني
وربما التفكك والتشرذم كما ذكرنا من قبل كان السبب الرئيسي لهذه التغيرات،
ولا زال حتى الآن لم نتعلم. أنا بقول لك نحن لم نقرأ التاريخ، وإن قرأنا لا نفهم، وإن فهمنا مع احترامي ندعي عدم الرؤية
ولا نتعلم.
ولذلك أنا بقولك دولة زي دي، أنا اللي بخلينا أحتار، دولة ضعيفة بنيتها التحتية منهارة، دولة يسوسها مجموعة من المجرمين الممثلين في البسيج وفي الحرس الثوري، رغم أنهم قلة ما يمثلوش 20% المحافظين بالكلية على أرض إيران. وبتخالف كل الأنظمة العالمية، تعدم بالرافعات، تعدم السنة، ما لهمش أي حقوق، والعالم كله بيدلع فيها وساكت عليها إلى آخر هذه الأمور. واخدة 3 جزر من الإمارات، واخدة دمرت العراق، دمرت سوريا، دمرت اليمن، دمرت لبنان إلى آخر هذه الأمور، ولا زال الحكام العرب محترامي يجتمعون في الجامعة العربية ولا يذكرونها بكلمة.
نعم. لا يتحال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الجليل. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، قد خبت نادي ثم لا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله،